الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف رحمه الله: ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري. قلنا أن المصنف بعد تأسيس الأصل شرع في بيان الملزمات، وأول ملزم ذكره هو تلف العوضين، وأشار إلى أنه ملزم بدليل الإجماع، ثم شرع في تفصيل الدليل على كل مبنى، أما على الإباحة فتقدم، وأما على الملك فبينه باعتبار أن القائل بالملك الجائز يستند في مقام إثبات الجواز إلى أصالة اللزوم المخصصة أو المقيدة بالإجماع على أن المعاطاة بنحو الجواز. وفي مقام الشك في كون الإجماع يشمل موردا معينا أو لا، يرجع إلى الأصل وهو أصالة اللزوم. وإذا شككنا في المقام أن تلف أو أن رجوع المالك بعد التلف مؤثر أو غير مؤثر، مقتضى الشك عدم شمول الإجماع لهذه الحالة، فنرجع إلى أصالة اللزوم من أن العقد لازم وبالتالي الرجوع لا يؤثر. هذا تقدم في الدرس السابق. أشكل البعض أو المصنف في مقام تحقيق هذه المسألة بأن في البين استصحاب ينافي هذه النتيجة، وهي أن يقال بأن العقد، عقد المعاطاة قبل التلف وبعد التلف قبل الرجوع كان العقد بنحو الجواز، يعني يجوز للمالك الرجوع ولو رجع لكان مؤثرا. بعد الرجوع شككنا هل هذا الرجوع مؤثر أو لا، فنستصحب الجواز الثابت قبل الرجوع أو بالدقة قبل التلف، إذا بعد التلف أيضا يصل عندنا شك وتردد. ويكون هذا من قبيل، ينظر المستشكل أو المصنف، من قبيل البيع الخياري بعد التلف، فإن الفقهاء قالوا بجواز الرجوع في البيع الخياري حتى لو تلفت العينان أو تلف العينان أو أحدهما أو بعضهما، فمع التلف يثبت الجواز الذي ثبت قبل التلف. يجيب المصنف عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الجواز الثابت في مثل المسألة على ثلاثة أقسام. الجواز بنقول في مثل المسألة، يعني مو مراد عند الجواز اللي هو أحد الأحكام التكليفية أو الأعام أو لا، الجواز هذا اللي أنت تقصد به يعني إمكان تأثير الرجوع، أن الرجوع مؤثر أو لا. هذا الجواز على ثلاثة أقسام. القسم الأول جواز يتعلق بالعقد، جواز يتعلق بالعقد، موضوع الجواز هو العقد، بمعنى لصاحب الجواز، لمن ثبت له الجواز فسخ العقد، بيده فسخ العقد. وهذا الجواز في حقيقته حق أثبته الشارع لصاحب الحق، ويترتب عليه إمكان الإسقاط والنقل في بعض الحالات ونحو ذلك. ومثاله الجواز الثابت في باب الخيارات، ولذا قالوا حق الخيار، فهو حق لصاحب الحق أثبته الشارع في مورد خاص. ومن الواضح بعد كون هذا الجواز يتعلق بالعقد فلا يتأثر بالعين أو بالعوض أو المعوض، لا يتأثر بالعوضين، فسواء بقيت العين أم تلفت، فهذا الجواز باق على حاله. ليش؟ لأن موضوعه وهو العقد باق. نعم، في فرض الرجوع يعني فسخ العقد، هذا الجواز بالقسم الأول. القسم الثاني الجواز المتعلق برد العين المعينة، رد العين المعينة، أي جواز يتعلق بلحاظ أو يتعلق بعين بشخصها بالعوض أو بالمعوض بشخصه بعينه لا بعنوانه وكليه. وهذا الجواز في حقيقته حكم من قبل الشارع وليس حقا، خلاف الأول شو اللي قلنا عنه؟ حق. هذا لا، حكم من قبل الشارع ويترتب عليه عدم جواز الإسقاط، لا يسقط وإن رفع اليد عنه. نعم، له أن لا يعمل ذلك الحكم. ومثاله الهبة، فإن الشارع حكم للواهب بجواز إرجاعها متى شاء، سواء كانت هبة معوضة أم مجانية، والمعوضة سواء بقي العوض أم تلف، فعلى كل تقدير يجوز للواهب إرجاع الهبة تطبيقا للحكم الذي أثبته له الشارع. نعم، باعتبار أن هذا الحكم يتعلق بالعين المعينة فإنه ينتفي بتلفها، إذ كل حكم ينتفي بانتفاء موضوعه. هذا القسم الثاني.
لماذا كان هذا القسم الثاني حكم القسم الأول حقا؟
هذا بعد حسب الدليل، احنا كلامنا في المقام تصنيف، بعد كل مورد في محله مراجعة نفس الدليل اللي يذكر في محله، كما مثلا راح نشير إلى ما نحن فيه. أسأفرض من باب الإشارة، الأول مثلا من أين أثبت من أدلة معينة من قبيل البيعان بالخيار، فالشارع لم يأخذ العوض أو المعوض أو العوضان عوضين في لسان دليله في مقام إثبات حق الرجوع أو الخيار أو الإسقاط أو ما شاكل، وإنما شنو جعل موضوعه البيعان، ومن عبر بيعان يعني أخذ حيثية البيعية في الطرفين، هذا يعبر بالتالي شو استفاد من عنده؟ أنه بلحاظ العقد. بينما في الهبة لسان الدليل السماد ما يحضرنا شنو مثلا بعض الأدلة في الهبة، أنه لاحظ العين الهبة، وذلك اشترط أنه إذا لم يتصرف، إذا لم تتغير، إذا بقيت، إذا كذا، فيستكشف أن الذي تعلق به هو خصوص هذه العين المعينة. فإذا كانت عين معينة فهذا بعد يصير بحسب العقلاء، ما كان عندهم أكو شيء، فيصير هذا من قبيل استحداث شيء من قبل الشارع، فهو حكم، وبالتالي ليس من شأنه الإسقاط، ما يسقط، نعم له أن لا يعمله. القسم الثالث جواز يتعلق برد العينين المعينتين أو المعينين، فهو جواز بلحاظ العوضين بشخصهما لا بعنوانهما وكلهما، وأيضا هو كالثاني في حقيقته حكم وليس حقا، حكم من قبل الشارع، وموضوع هذا الحكم هو العوضان بشخصهما، فأيضا ليس قابلا للإسقاط. ومثاله ما نحن فيه من عقد البيع، من عقد البيع حينما حكم الشارع بجواز التراد، جواز التراد فرق عن خيار لأحدهما أو لكل منهما، لا، جواز التراد الذي يتضح جليا تعلق الحكم بالعين، إذ العين هي التي ترد والأخرى ترد، فتراد من الطرفين، واضح إن شاء الله. وواضح أيضا أنه مع التلف ينتفي موضوع الحكم، فينتفي الحكم، وهكذا أحدهما كما سيأتي في المطلب الآخر. إذا اتضح هذا يتضح أيضا أن الاستصحاب ممكن في القسم الأول دون القسمين الآخرين، إذ مع تلف العين أو العينين، مع تلف العين أو العينين ونشك في بقاء الجواز، بالتالي راح يصير عندنا شك إنه الجواز باقي لو ما باقي، شو وقت يصير عندنا شك بعد التلف؟ فإذا كان الجواز من القسم الأول فلا مانع من الاستصحاب لتوفر أركانه. ليه؟ شنو أركانه؟ الموضوع وهو العقد باق، نشك بانتفاء العقد أو بانتفاء وصف في العقد وهو الجواز بعد التلف، فعدنا يقين سابق شك لاحق نستصح. أما في القسمين الآخرين الثاني والثالث بعد تلف العينين يكون الموضوع قد انتفى، موضوع الجواز انتفى، فيكون المكلف عالما بانتفاء حكم، عالما بانتفاء الجواز، فإذا علم بانتفاء الجواز بسبب انتفاء الموضوع لا معنى للاستصحاب لعدم توفر أركانه. يا ركن ما متوفر الشك ببقاء الموضوع، لأن المكلف حينئذ قاطع بانتفاء الموضوع، إذ الاستصحاب يجري مع بقاء الموضوع وتغير حال من أحوال الموضوع، فيشك أن هذا الموضوع مع تغير شيء فيه هو لا زال موضوعا للحكم أو لا، فنستصحب الحكم مع توفر شروط منها بقاء الموضوع مع تغير في حال أو وصف من أوصافه. أما إذا علم المكلف بانتفاء الموضوع هل يجري الاستصحاب؟ لا. وفي القسم الثاني والثالث اللي هو كلام السند الثالث. إذا انتفت العينان لا يبقى شك ببقاء الجواز، وذلك لانتفاء الموضوع. واضح إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. قال ولم يثبت بعد المصنف ما أشار إلى الإشكال إن قلت بأنه أكو شنو استصحاب، ونتيجة الاستصحاب يثبت الجواز بخلاف ما قلتم من إثبات اللزوم اعتمادا على أصالة اللزوم، بس حتى نذكركم بنقرأ قبل سطر. وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم والمتيقن من مخالفتها جواز تراد العينين، وحيث ارتفع مورد التراد امتنع التراد. ولم يثبت قبل التلفي، يعني هذا إن قلت وأكو استصحاب جواز نقدر نجري ويثبت الجواز، لا عدم الجواز. أجاب بجوابين، الأول ولم يثبت قبل التلفي جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري. شوف سان طبعا حتى نقول عبارة، شوف شلون يطلع ذن المعاني الثلاثة وشلون هذا كل واحد حكمهم. فيقول في المقام أكو جواز، لكن هذا الجواز لم يثبت قبل التلفي على نحو ثبوته في البيع الخياري. ليش؟ كان في البيع الخياري حكم أو الجواز حكم تعلق بماذا؟ بالعقد. بينما فيما نحن فيه الجواز تعلق بماذا؟ بالعينين، فهو نحو التعلق يختلف. ولم يثبت قبل التلفي جواز المعاملة، هنا بعض الجمهورات توقف أنه يعني شلون ما ثابت ولم يثبت قبل التلفي جواز المعاملة. ليش وقبل التلف مو أكو جواز؟ قبل التلف أكو جواز لو ما أكو جواز؟ ليش المصنف يقول ما أكو؟ لم يثبت مراده مو نفي أصل الجواز، نحو الجواز. ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري، يعني كيفية الجواز منتفية مو أصل الجواز.
حتى
جرى الاستصحاب. حتى إنه بالنحو الثاني اللي في البيع الخياري جواز يقبل الاستصحاب، بينما الجواز اللي فيما نحن فيه لا يقبل الاستصحاب. نعم، حتى يستصحب بعد التلف. ليش؟ لأن ذلك الجواز من عوارض العقد، يعني شنو؟ متعلق بالعقد لا العوضين. لأن ذلك الجواز يا جواز المستصحب، الجواز اللي نستصحبه اللي هو في البيع الخياري، هذا وين متعلق؟ عوارض منه عوارض العقد لا العوضين، مو موضوع العوضين حتى شنو نقدر نستصحب. فلا مانع من بقائه، من بقاء الجواز، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما. هذا جاي يتكلم عن من هسه؟ عن الجواز اللي هو بالبيع الخياري بخلاف ما نحن فيه، فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العينين، يعني جواز تعلق بالعينين نظير جواز الرجوع من هذه الجهة، من جهة كونه تعلق بالعين لا بالعقد، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة. فلا يبقى، راح يجي يقول شوف لاحظ عدد الاستصحاب شلون يجري، فلا يبقى بعد التلفي متعلق الجواز، موضوع انتفى وعرفت استصحب، بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد فيما نحن فيه. موضوع الجواز هو منه تراد العينين لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة. يعني حتى هنا بناء على هذا فرق عن الهبة، بالهبة الجواز يثبت متى؟ ما دامت الهبة نفس العين موجودة. أما بلحاظ العوض، هو أصلا أكو عوض ولا ما أكو عوض؟ وإذا أكو تالف له باقي ما يأثر، ما دامت العين الموهوبة موجودة فحق الجواز باق. أما ما نحن فيه يريد يقول بأنه أضيق، بعد أضيق، مشروط ببقاء العينين جواز الرد أو التراد أو الرجوع مشروط ببقاء العوض والمعوض كلاهما، فيصير بعد أخاص أضيق مو من الهبة. صار واضح؟
نعم شيخ. من قال لأن ذلك الجواز من عوارض العقد للعوضين، أشار إلى بقوله لا العوضين للقسمين الآخرين،
لا الثالث اللي احنا
الثالث
ايه اللي هو تعلق بالعوضين.
طيب والثاني
الثاني بعدين أشار لك على النظير،
نظير الهبة.
نعم بيش. يعني هذا اللي أنا سويته الثلاثة هذين مستخلص من كل العبارة، بعد أفهم المطلب وأقرأ العبارة وتباحث بها شوف شلون طلع. نعم خب الجواب الثاني، لو تنزلنا عن الجواب الأول وشككنا أن موضوع الجواز هل هو من القسم الأول أم الثاني أم الثالث، الجواب الأول إذا تم خلص، لا إذا شككنا تنزلنا عن الجواب الأول ومو واضح أن ما نحن فيه من القسم الثالث حتى ماكو استصحاب، لو من الأول حتى شنو أكو استصحاب، ففي حال الشك والترديد يلزمه الشك والترديد في ثبوت الركن الثاني من الاستصحاب. إذ هذا الشك يعني أن المكلف يتردد أن الجواز هل من القسم الأول فالموضوع باق وهناك شك، أم هو من القسم الثالث فالموضوع منتفي ولا شك. مقتضى هذا الترديد عدم إحراز الركن الثاني وهو الشك في بقاء الموضوع، ومعه لا يجري الاستصحاب. هاي النقطة بيها شوية دقة يحتاج تتأمل بها. قال هذا مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين أو هو تراد العينين، إذا صار عندك شك متعلق الجواز ياهو الأول الثاني الثالث، لأنه إذا الأول أكو استصحاب، إذا الثاني والثالث ما أكو استصحاب، فصار أكو شك وترديد في الموضوع من ياهو من عندهم. المصنف يقول أن الشك يمنع من استصحابه من استصحاب الجواز.
صار شيخ الشك في متعلق الشك اللي هو الجواز، أنه متعلق الشك المفروض أنه في الجواز، فالآن أنا الجواز ما جاء أدري بيه هو الأول للثالث، فصار أيضا عندي شك في متعلق الشك.
نعم لأن عندنا شنو بالاستصحاب، كون يصير عندك يقين بالثبوت ثم شك في البقاء. خب الشك في البقاء لابد يكون شنو، أنت تحرز أنك شاك كما تحرز أنك متيقن، لابد أن تحرز أنك شاك، هذا واضح شلون؟ شنو العبارة بالشرائع؟ لا شك في الشك، مو؟ لا شك في الشك. كنت تحرز أن أنت شاك حتى شنو نثبت لك حكم الشك، أنت يقين عندك، نعم عندي يقين بثبوت الجواز قبل التلف، بعد التلف أنت متيقن شاك،
شاك بشاك
إيه شاك كل في شكك،
هم يعني متيقن
بشكك متيقن. نعم ليش؟ موقع احتمال أن يصير متعلق بالجواز هو العقد التراد العينين والعينان تلفة، ومع تلف العينين عندك يقين بعدم الجواز مو شك بالجواز، فأنت عندك ثلاث احتمالات، أو إذا توخر الثاني باعتبار أن كلامنا مو بالثاني، الأول والثالث، فيتردد المكلف بين كون الموضوع الجواز باق فيشك في الجواز أو موضوع الجواز منتف فلا شك في الجواز،
فعنده ترديد بين كونه متيقن ارتفاع الجواز وبين كونه شاك في بقاء الجواز. وين بعد إحراز الشك؟ هذا ليش أقول شوية بدقة؟ هنا تتأمل أنت بما أن المورد تردد بين انتفاء الموضوع وبقاء الموضوع، فبالتالي أنت عندك شك بجواب ببقاء الحكم. لو ماكو شك،
هو بالبداية كان واضح شوية بس هسه شككتنا في الشك. شيخنا نحن بالبداية عندنا شك في الجواز، صحيح شيخنا؟ نوب أضفت لنا شيخنا أنه بل لدينا شك.
هذا هو الجواب الثاني.
نعم، أنه في متعلق الشك أنه أنا أشك في الجواز، لكن بيا جواز من هذين الثلاثة، أنه شكي في الجواز بالقسم الأول بالثاني
طبعا هذا منشأ الشك. منشأ الشك منين؟ أن الموضوع هو شنو؟ إذا الموضوع العقد،
نعم،
فأنت شاك.
نعم،
لأن العقد صار بي شوية تغير، كان عقد مع بقاء العينين، الآن عقد مع تلف العينين.
نعم،
فهنا الموضوع باقي وهو العقد، بس أكو تغير في حاله، فأكو شك، شك في بقاء الجواز لتغير شيء بالموضوع. هذا تمام. الطرف الثاني شنو؟ لو كان الجواز يتعلق بالعينين، هنا أكو شك بالجواز لو أكو يقين بانتفاء الجواز. أكو يقين بانتفاء الجواز. إذا كان موضوع الجواز هو العينان، فمع تلفهما عندك شك ببقاء الجواز
أو
يقين بانتفاء الجواز. فإذا أطراف الترديد شنو؟ هناك إما شك في الجواز وإما يقين بعدم الجواز.
يقين بعدم الجواز في
هذا الشيء. إما وإما.
نعم.
نتيجة الترديد بين الشك واليقين يصير شك على أحد الحالين، أكو شك على أحد على الحال الآخر شنو أكو؟
بعد ما
أكو شك. بعد ما أكو شك. فأنت لم تحرز أنك شاك. واضح؟ خب. بل يمنع مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين أو تراد العينين، هذا شنو؟ يمنع من استصحابه، من استصحاب الجواز. فإن المتيقن تعلقه بالتراد، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق التراد إلا مع بقائهما، بقاء العينين. واضح المطلب إن شاء الله؟
إن شاء الله.
فإن المتيقن تعلقه جواز بالتراد، يعني فيما نحن فيه. المتيقن تعلق الجواز بمن؟ بتراد العينين، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين. يعني إحنا اللزوم، أصالة اللزوم وين رفعنا الإيد عنها؟ أصالة اللزوم وين رفعنا اليد عنها؟
بمقدار ما دل عليه الإجماع.
بمقدار ما دل عليه الإجماع اللي هو وجود إمكان التراد، إمكان التراد يعني بقاء العينين ترد لي ورد لك. ما عدا هذا لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين، وهذا التراد وهذا التراد شو وقت؟ مع بقاء العينين. ها، لا يتحقق إلا مع بقائهما. فقط في هذه الحالة نرفع اليد عن شنو؟
عن
اللزوم. خب ما عداها، ما عدا هذه الحالة راح يصير عندك شك، مو هيجي؟ نرجع لأصالة اللزوم. إذا أرجعنا لأصالة اللزوم أكو استصحابي مانحها، هذا اللي دفعنا قبل شوية فينتفي. هذا بالنسبة للملزم الأول. وأما الثاني، المصنف دمج في هذا الثاني سنقول موردين، حالتين، مصداقين، وهو تلف أحد العينين أو تلف بعض العينين. فإن تلف إحداهما هذه صورة برأسها، وتلف بعض العين صورة برأسها، إلا أن المصنف دمج بينهما في بحث واحد لعدم الفرق بينهما كما سيتضح. فإذا مورد البحث والسؤال: هل أن تلف العين الواحدة العوض أو المعوض، أو تلف جزء منهم من أحدهما يصير العقد لازما، فلو رجع صاحب العين الباقية مالك العين الباقية أو غير المتغيرة، لو رجع هل رجوعه مؤثر أو ليس مؤثرا؟ هذا هو محل البحث والسؤال. المصنف يجيب أيضا بلحاظ المبنيين فيقول: أما على الملك الجائز، أما بناء على الملك فالكلام والكلام ما تقدم في تلف العينين بتمامه جار في المقام، إذ لا فرق بينهما إلا من جهة تلف كلا العينين أو أحد العينين، وعلى التقديرين فإن موضوع التراد، موضوع جواز التراد شنو؟ قد انتفى. أحسنته. فالكلام المتقدم بتمامه يأتي هنا، لذلك قال: ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك. واضح إن شاء الله؟ وأما على الإباحة، وأما على مبنى الإباحة، فذكر المصنف أشار ابتداء إلى ما ذهب إليه بعض مشايخه تبعا للشهيد، تبعا لبعض معاصريه تبعا للشهيد، هكذا بيان، حيث ذهب هذا الشيخ، هذا الأستاذ الشيخ المصنف، أن المعاطاة مع تلف أحد العينين بناء على الإباحة لا تصير لازمة، لا تكون لازمة، وإنما جائزة، والرجوع مؤثر، وهو يعني أن المعاطاة قبل التلف حكمها الجواز، وبعد التلف حكمها الجواز، وبعد الرجوع حكمها الجواز. فإذا رجع مالك العين الباقية فرجوعه مؤثر، وعلى الشخص الآخر الذي بقيت العين عنده ولم تتلف إرجاعها إلى مالكها، لوضوح أن الشخص لا زال مالكا وقد أباح العين لصاحبه للمباح له، فإذا رفع اليد عن الإباحة يلزمه رد العين المباحة. هذا أصل المدعى. الدليل ما هو؟ هذا واضح إن شاء الله. الدليل يقول المصنف: لاستصحاب بقاء السلطنة، فإن مالك العين، لنفترض زيد مالك المعوض مالك الكتاب بمقابل الدينار، تلف الدينار عنده ولا زال الكتاب وهو المثمن أو وهو المبيع عند المشتري، بمقتضى كونه مالكا، كون زيد مالك للكتاب، فحديث السلطنة يثبت له حق الرجوع، فالرجوع من ضمن التصرفات التي ثبتت بعموم السلطنة. بعد تلف الدينار عنده، بعد تلف العوض تحت يد البائع وبقاء المثمن عند المشتري، ورجع البائع عن الإباحة، رجع المبيح عن الإباحة شككنا هل أن الرجوع مؤثر أو لا؟ فبما أننا نتيقن السلطنتين الثابتتين قبل الرجوع قبل التلف وشككنا فيها بعد التلف والرجوع، فنستصحب بقاء السلطنة إلى ما بعد التلف والرجوع، ومقتضى بقاء السلطنة أن الرجوع مؤثر. فلو رجع مالك العين الباقية البائع في المثال كان رجوعه مؤثرا، ويجب على المشتري إرجاع العين إرجاع المثمن. واضح إن شاء الله؟ خب، هذا ما ذكره بعض المشايخ كما أشار المصنف. يناقش المصنف بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، وهو استصحاب براءة ذمة البائع بعد التلف، بأن يقال أن المبيح وهو مالك العين الباقية، شوية التفتوا بالمصطلحات حتى لا يصير عندنا خلط. مالك العين الباقية احنا شو مفترضين؟ عندنا بائع ومشتري، البائع تلف الثمن عنده مثلا وعينه ملكه المثمن باق عند المشتري، فهذا البائع نعبر بائع نعبر مبيح نعبر مالك نعبر صاحب العين الباقية كل واحد. فنقول مالك العين الباقية قبل تلف العين لم تكن ذمته مشتغلة بالعوض، بعد التلف شككنا هل اشتغلت ذمته بالتلف أو لا ببدل التلف، وهو يعني في حقيقته شك في الضمان. نشك هل عليه ضمان العين التالفة ضمان العوض أو لا ضمان عليه، وسيأتي في محله أن الشك في الضمان يساوق عدم الضمان. إذن مالك العين الباقية ذمته بريئة من الضمان. شيخ حسن جاي. وهو يعني شنو يعني؟ خب وين التعارض؟ وهو يعني براءة ذمته من الضمان، وهو يعني عدم مؤثرية الرجوع. ليش نان؟ بارك أمي، نقطة كلش مهمة. حسب ما راجعت ما لقيتها واضحة في يعني أغلب الشروحات الموجودة. وين صارت المعارضة بين استصحاب السلطنة وبين استصحاب شنو؟ وبين استصحاب براءة ذمة البائع من الضمان. طب استصحبنا السلطنة شو يثبت مؤثرية الرجوع؟ استصحاب براءة الذمة شنو يثبت؟
عدم الرجوع.
شلون يثبت عدم الرجوع؟
ما متعلق بذمة شيء
على الدينار اللي تلف عنده ما يدفع بدله،
يعني صار لازم
لا صار لازم شنو؟
عدم اللزوم، يعني بعد ماكو دفع بدل او
فماكو دفع بدل. بس اذا هو رجع الكتاب ولا لا
بعد تالف؟
لا، الكتاب لا زال موجود عند المشتري. تمام. اللي تلف الدينار
عند البائع. شنو اذا كان مؤثر الرجوع من اعطاء بدل؟
جيد شوية، هاي الخطوة الأولى، أحسنت. لاحظوا وياي، احنا عندنا البائع تلف العوض عنده، أما المعوض وهو الكتاب مثلا لا زال عند المشتري، فإذا رجع البائع رجوعه إذا قلنا مؤثر كون رجع للكتاب، إذا قلنا غير مؤثر من رجع للكتاب. مقتضى استصحاب السلطنة رجوعه مؤثرا رجع للكتاب واضح. أما مسألة كون بريء الذمة من الضمان، الباع بريء الذمة من الضمان، هذا شلون يصير؟ شنو يمنع من مؤثرية الرجوع؟
الاجتماع العوض المعوض.
أي هاي إيش شمرة بالأخير وهي النكتة، بس شلون توظفها هنا؟ تأملوا راجعوا وقت انتهى إلى الغد إن شاء الله. نكتة لطيفة فقط، هي مجرد ربط بين مطلبين مو أكثر يعني. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله.